بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان كلامنا فيما سبق في تحليل أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وقلنا بأن هذا المبنى يبتني على أن المجعول بالحيثية التعليلية وما جعله الجاعل هو الوجود، فالوجود في الأعيان هو مصداق الواقعية، وهو الذي تعلق به جعل الجاعل، فما صدر من الجاعل ما صدر من الموجد هي وجود الوجود للماهيات. وأما الماهيات فما شمت رائحة الواقعية. وقد شرحنا هذا المطلب بالأمس، ووصل بنا الكلام إلى هذه النقطة، وهي أن الماهيات يطلق عليها تارة بأنها أمور تمثل أمرا خارجيا تعكس جانبا عدميا من الوجود، ويعبر عنها بالحد العدمي، وتارة يقال عن الماهية بأنها مفهوم منتزع مرتبط بعالم المفاهيم، وتارة يقال الماهية أنحاء الوجود وظهورات الوجود. فما هو المراد من هذه التعبيرات الثلاث؟ وقد أشرت في بعض الدروس إلى هذه التعبيرات، ونذكرها مرة أخرى اختصارا. أما التعبير الأول فيقال بأننا إذا أردنا أن نقارن بين وجود ووجود، فإنما تعلق به جعل الجاعل من الواقعيات هي الوجودات الخاصة ذات الكمالات المعينة. فعندنا وجود إنسان ووجود شجر ووجود ملك ووجود جن ووجود نار ووجود ووجود ووجود. وعندما نعبر وجود إنسان وجود شجر، مرادنا من ذلك بيان الحدود والامتداد الوجودي لهذه الواقعية. فهذه الواقعية وجودها ذو كمال محدود، فيعبر عن الحد وعدم الامتداد الوجودي في الخارج بالماهية، فيقال وجودها أنه حيوان ناطق أي فقط، فليست هي واجدة لكمالات الوجود الآخر. هذا معنى الوجود الخاص، هذا معنى وجود الشجر، هذا معنى وجود البقر، هذا معنى وجود زيد. وجود زيد عنا أنه سنخ وجود حاوٍ إلى أنه كماله كمال زيد، وليس حاويا إلى الكمال الوجودي لعمر، وليس حاوي للكمال الوجودي بل للملائكة وللجن وما شاكل ذلك من الكمالات الوجودية. فهناك وجود له كمال محدود ويسلب عنه كمالات الوجودات الأخرى. هذا وجود هذا الكتاب يسلب عنه وجود ذاك الكتاب الآخر، لأن وجود ذاك الكتاب كمال لم كمال، كمال الوجود كمال، وجود الوجود الآخر كمال، ذاك الوجود الآخر كمال يسلب عن هذا الوجود، فيعبر عن الحد بل وعدم الامتداد في الوجود وسلوب الكمالات يعبر عنه بتعبير الماهية، فالماهية عبارة عن تعبير عن أمر خارجي وهو عدم الامتداد الوجودي في الكمالات وانتهاء الكمالات، تعبير عن حد الكمال. عفوا خلنا نكمل النكتة. إذن فعندما يعبر بالماهية يراد من الماهية الإشارة إلى أمر خارجي وهو سلب كمالات الوجودات الأخرى. وبناء على هذا التعليل الماهيات عنوان بل يعبر عن سلب الكمالات الوجودات الأخرى، يعبر عن عدم الامتداد الوجودي. فعندما يقال بأن هذا الوجود وجود شجر، نقول شجر لكي نبين أن هذا حده أنه شجر، فهو غير واجد لكمالات الوجودات الأخرى. وبهذا يكون الماهية هي نفس الحد العدمي الخارجي، تعبير عن أمر خارجي مو أمر ذهني. بناء على هذا التحليل لا يكون الماهية تعبير عن أمر ذهني. نعم المفهوم عنوان مشير إلى الخارج، كعنوان عندما نعبر ببعض العناوين الذي نريد أن نشير بها إلى الخارج نعبر بالماهيات لكي نبين عدم الامتداد الوجودي لهذا الوجود الخاص، لهذه المرتبة الوجوه الوجودية، أنها ينسلب عنها كمال الوجودات الأخرى. فعندما يقال الإنسان بل ماهيته الحيوانية الناطقية، يقول مرادنا من ذلك أنه ما تعلق به جعل الجاعل وجود، وهو وجود ذو مرتبة خاصة، أطلقنا على هذه المرتبة الخاصة وجود إنسان إشارة إلى أن هذا الوجود تنسلب عنه كمالات ما عدا الإنسان. إذ لا نستطيع أن نعبر وجود ليس بقر وليس حجر وليس، نعبر عن هالسلوبات بعنوان شنو؟ بعنوان مشير، ونقول إنسان ليس هو إلا حيوان ناطق فقط، هي فقط، بمعنى أننا أن نسلب عنه كمالات الوجود الأخرى، فيكون الماهية تعبير عن عدم الامتداد الوجودي وتعبير مختصر عن سلب الكمالات. بدل أن نعبر عن سلب الكمالات نقول ليس ببقر وليس بحجر وليس وليس أشياء كما نعرفها، نعبر أنه حيوان ناطق. واضح إن شاء الله. وهذا هو المراد من أن الماهية أمر خارجي يشكل الحد العدمي. كيف هي أمر خارجي؟ يعني إذا جئنا، التفت كلامي، التفت المطالب التصورية مهمة، إذا جئنا إلى ما تعلق به جعل الجاعل وهو الوجود، هو الجاعل جعل وجودات متعددة ذو مراتب وكمالات متعددة، سواء كمالات طولية أو كمالات عرضية، وجودها وجود زيد ليس حاويا لكمال وجود عام، هذا وجود هذا وجود. فنعبر عن هذا بوجود زيد، وجود عمر، وجود إنسان، وجود شجر. فهذا تارة ننظر إلى المحدود فهو الأصيل وهو الوجود له الكمال، هذا الوجود هذا أصيل. ونعبر عن الحد، هذا الوجود أين منتهى؟ أين منتهى؟ أنه ليس حاويا لكمالات غيره من الوجودات، سواء كانت كمالات أولية كما شرحنا سابقا أو كمالات ثانوية. نقول إنسان. إذا ليش ما قلتون وجود ليس ببقر وليس بحجر؟ قالوا في كل مكان ما نقول واحد، إذا وضعنا يدنا على وجود زيد نقول وجود ليس ببكر وليس بخالد وليس بشجر وليس بطير، مو طريقة صحيحة. نعبر عنه أنه نعبر عن زيد إشارة إلى الحد العدمي، أنه هو زيد فقط، نحاول إلى وجود كمالات زيد فقط. فهذا الوجود فيه محدود وفي حد. إذا تلاحظ المحدود وهو الوجود هذا الأصيل، إذا تلاحظ الحد العدمي وهو نهاية الامتداد الوجودي وعدم بل الامتداد الوجودي وفقد الكمالات وسلب الكمالات الوجودية، هذا هو الماهية. فالماهية أمر خارجي، له تعبير عن أمر خارجي أو لا؟ فالماهية تعبير عن أمر خارجي وهو بيان منتهى الوجود، حد الوجود، عدم الامتداد الوجودي، فقد الكمالات، سلب الكمالات. فعندنا محدود وعندنا حد، حد. الماهية تعبير عن الحد، ولهذا ما لا حد له لا ماهية له. فواجب الوجود لا حد له فلا ماهية له، لأن الماهية تعبير عن السلوبات وعدم الامتدادات للكمالات الوجوه الوجودية. هذا ما يتعلق بالتحد أو بالاصطلاح الأول أو بالتعبير الأول.
هذا التعبير موافق ببعض الأشعرة.
بلى، هذا التعبير موجود في كلمات كثير من الفلاسفة ويظهر من كلمات عبر صدر المتألهين. بل أنه بل لقد لعله بعض العبائر سابقا أنه الماهية حد الوجود. تعبير هذا متكرر في كلمات الفلاسفة. الماهية حدود الوجودات. نعم.
هل حد الوجود يؤخذ من عدم أو
حد 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 انتهاء عدم الامتداد؟ الحد الحد خب الحد يعني النهاية. نعم. يعني نهاية الامتداد الوجودي.
الماهية يمكن أن يقال له مطابق
أبطلنا أصالتهما، نتكلم عن أصالة الوجود.
نعم.
ليس له مطابق في الخارج.
أحسن.
كيف؟
دلالة المطابق ودلالة الالتزام.
نعم.
دلالة المطابق هم الكمالات.
هذا الآن هذا المبنى هذا الأول. الآن نجي للثاني. الالتزام الآن بيأتي إن شاء الله واحد شيئا فشيء. هذا التعبير بل إشارة إلى هذا المعنى وسيأتي. هل في تهوت التعبيرات؟ نقول أمس نحن ذكرنا أمس أن هناك تعبيرات ثلاثة في كلمات الحكماء والفلاسفة، والآن إحنا قاعد نشرح هذه التعبيرات الثلاثة. إذن هنا نلاحظ الماهية كعنوان مشير إلى أمر خارجي وهو عدم الامتداد الوجودي. فالماهية هي الحد العدمي للوجودات الأصيلة. واضح. إذن الخلاصة أن الماهية هي الحد العدمي للوجودات الأصيلة. عدم المضاف. نعم. وش قصدك عدم المضاف؟ يعني عدم مضاف شنو ما هي يعني؟
أنتم تقولون
سلب. سلب أمر سلب
خارجي يعني
تعبير عن أمر خارجي مو ذهني. يعني عندما نقول ما هي أي نحن ننظر إلى عالم الخارج ونريد أن نعبر عن سلب كمالات الوجود في الخارج، سلب كمالات الوجود وعدم الامتداد الوجودي، وأن هذا الوجود له حد من المرتبة الوجودية، نعبر عن هذا المطلب الذي هو أمر في أمر عيني وهو فقد الكمالات في الخارج، نعبر عنه بالماهية. وهذا هو المراد من أن الماهية أمر خارجي، مو معنى أن لها وجود في الخارج، المراد من ذلك تعبير عن أمر في الخارج وهو الخلو عن الكمالات، عدم الامتدادات الوجودية. هذا هو المعنى الأول، الماهية. المعنى الثاني قالوا لا، هناك صحيح أمر في الخارج، قضية خارجية وهو عدم الامتداد والسلوبات، وهناك حد عدمي، وهذا الحد للمحدود، والمحدود في الخارج، وهذا الحد للخارج. هذا الكلام صحيح، ما يصير المحدود في الخارج والحد في الذهن، خوف ياي. فهذا محدود خارجي، وكونه محدا له حد في الخارج، يعني منتهى في الخارج. ولكن الماهية مفهوم منتزع من الحد العدمي، وليس هو إشارة إلى نفس الحد العدمي. فالماهية مفهوم ذهني ومعقول منتزع من السلوبات وعدم الامتداد، لا ليس هو واقع عدم الامتداد في الخارج، ليس هو واقع سلب الكمالات في الخارج، وإنما هو عنوان منتزع من هذا الحد. فالذهن يلاحظ هالمرتبة الوجودية، ينتزع من حدها ومنتهاها عنوان الشجر، عنوان البقر، عنوان شنو؟ عنوان زيد، عنوان البكر، عنوان كتاب كذا. فهذه الماهيات أمور منتزعة من الحدود، ولهذا صارت مثار الكثرات، لأنه الفرق بين هذه الوجودات بحدودها ومنتهاها في الكمالات، وإلا هي كلها واجدة للكمال الوجودي الأصيل. فما هو الفرق بين هذه الوجودات؟ الوجود الخاص، أي كوجود ذو كمال محدود، ننتزع من هذا الحد عنوان إنسان، بقر، شجر. ولهذا يكون الماهية في الحقيقة أمر ذهني وليس هو أمر خارجي. واضح شيخنا؟ الماهية أمر في الذهن وليس هي حدود الوجود في الخارج، بل هي ما ينتزع من حدود الوجود في الخارج. ومن الواضح أنه لا يوجد فارق علمي صناعي بحسب النظرة بين الاتجاهين، أحدهما لاحظ المشار إليه بالعنوان، أي لاحظ العنوان على نحو المشيرية، والآخر لاحظ العنوان على نحو الموضوعية. فبعضهم يقول نطلق الماهية على العنوان على نحو الموضوعية ونغض حيثية الحكاية عن منشأ الانتزاع، وتارة نلاحظ هذا العنوان كمشير ويحكى به منشأ الانتزاع. فلا يوجد فارق أن الكل يسلم أن عندنا منشأ انتزاع وعندنا عنوان، بل يشار بواسطته لهذا الأمر الخارجي. الكل يسلم عندنا أمر خارجي وعندنا عنوان يراد أن يشار به للخارج، وإنما الكلام أن الماهية هل تطلق على ذاك المشار إليه أو العنوان المشير على نحو الموضوعية. وهذا هو مراد أو ظاهر بعض التعبيرات التي تصرح أن الماهية أمر ذهني محض ليس له شيء في الخارج ولا يحكي عن شيء في الخارج حتى عن الحدود العدمية حتى عن عدم الامتداد وفقد الكمالات في الخارج. لا هذا الثاني ليس حاكي يلحظ المفهوم بما هو مفهوم. نلاحظ المفهوم بما هو مفهوم. إذا تلاحظ بما هو حاكي للخارج لاحظنا حيثية المشيرية للخارج. رجعنا إلى الأول. فلا يرى بالعنوان المرآتي والمشيري والطريق إلا ذيه إلا ذي الطريق والمشار إليه واللي هو الخارج. وتارة نقطع حكايته عن الخارج وننظر له بنظر استقلالي. إذا تنظر نظر المشيري لا يرى بالعنوان المرآة إلا ذي المرآة اللي هو الخارج. فنقول لا الخارج صار سببا في انتزاع عنوان ثم الذهن يلاحظ العنوان باللحاظ الاسم استقلالي فيعبر عن اللحاظ الاستقلالي يقول ما يقع في جواب ما هو هذا الماهية بغض النظر عن حيثية الحكاية الآن عن السلوبات الخارجية. فالفرق بينهما هو الفرق بين لحاظ العنوان باللحاظ الطريقي المرآة المندك في ما المحكي وبين لحاظ الحاكي كنظرة استقلالية لها تقرر في وعائها المناسب منحاز عن عن المحكي. فعندنا حاكي حاكي ومحكي بأي نظر استقلالي وإلا بالنظر المتي لا يوجد إلا المحكي في الحقيقة لأنه لا يرى بالنظارة إلا الواقع. من يقف أمام المرآة يرى المرآة لو يرى نفسه يرى نفسه. هذا الأول. الثاني لا يرى المرآة. فلان وزوجته ذهبا إلى مكان المرائي لكي يشتروا مرآة لا لكي ينظروا أنفسهم بالمرآة. مو نظر اصطلاقات اختلاف في أن تحليل ما هي الماهية. هل الماهية عبارة عن تعبير عن أمر في الخارج أو أن الماهية عبارة عن صورة ذهنية مخلوقة منتزعة لا تنظر لها بنظر استقلالي. شنو هي الماهية؟ وش قصدكم بالماهية؟ ما في نزاع أن في حيثيتين لا خلاف في وجود حيثيتين. الكل يسأل في فقد كمالات وفي مفهوم في الذهن. خب ما في إشكال. خب الحيوان ناطق مفهوم. لكن هل مفهوم هل يلوحظ بلحاظ المشيرية المحضة إلى الخارج وما هو الخارج هو الماهية. ولهذا قالوا بعينية الماهية للوجود. هذه العينية شايفة عينية يعني هذه ما هي أمر في الخارج. فالقائلين بعينيتها سيأتي بعدين الماهية للوجود لا يدعي أن الماهية عنوان منظر له بنظر استقلالي لا تقره إلا في الذهن. يقول الماهية أمر في الخارج وهي عبارة عن الحد العدمي وعدم الامتداد الوجودي لهذه الواقعية. التعبير بالعين تناسب معي مسلك المسلك الأول. وعلى المسلك الثاني الوجود الأصيل له وقاع والمفهوم له وعاء آخر ويلحظ للمفهوم بصورة مستقلة. فلا يوجد عينية بين الماهية والوجود.
الشجر موجودون.
فهنا عفوا. فإذا بناء على التحليل الأول هناك عينية خارجية لواقعية واحدة. الواقعية ننظر لها من جهة المحدود تارة ومن جهة الحد تارة. هناك واقعية واحدة أنظر إليها بنظر المحدود أقول وجود. بلحاظ الحد أقول ما هي. فهناك شيء واحد في الخارج. وهذا مقصود من يقول بعينية الماهية مع الوجود. أصالة الوجود صدر المتألهين العلامة يقولون بعينية الوجود للماهية لا بمعنى أصالتهما معا الذي أبطلناه، ليس بمعنى أن هذه الواقعية منشئية الآثار ما يملأ عالم الأعيان، هل هو هم هو وجود هم هو، يقول لا، نقصد بذلك أن تلك الواقعية الإمكانية إذا نظرنا إلى جهة المحدود فيها وهو الأصيل هو الوجود، ونهايتها وحدها ومنتهاها وهو فقدها للكمال يسمى ماهية، فالماهية عبارة عن أمر يعبر عن شيء وهو الحدود وعدم الامتداد الوجودي للموجود وليس للحد تقرر وراء تقرر المحدود. تنظر للواقعية بنظارة يمين، محدود وحد. دقق في هذه المطالب في خنا حتى تعرف كلماتهم اصطلاحاتهم تعبيراتهم لا ترى تناقض بينها. وهناك من يقول الماهية ليس لها شأن إلا أن عنوان منتزع محض وليس له تقرر إلا في وعاء الذهن، وليس هو عين الوجود المحدود، هو غيره. الوجود المحدود في عالم وهذا في عالم آخر. يا شيخنا هذا قاعد يلاحظ الماهية بأي نظر؟ نظر الاستقلالي لا بالنظر الحكائي للخارج. ولهذا إذا لوحظ هذا العنوان الانتزاعي، التفت لكلامي، إذا لوحظ العنوان والمفهوم بنحو الحكاية عن منشئه صارت بينه عينية مع منشئه، وإذا لوحظ باللحاظ الاستقلالي صار هو غير منشئه، وباللحاظ الأول يقال عينية وباللحاظ الثاني يقال لا توجد عينية. هذا هو التعبير كام الدوم يعني الثاني. التعبير الثالث شيخ ناصب لنا ماء من هذا تمام خب. موجود هناك شيخ في مكانه المقرر له. لكم سؤال شيخنا، وهذا بعض تعبير النفاذية، يقصدون الأول النفاذية بمعنى أن هذه المرتبة الوجودية هذا منتهاها، أي عبر بالنفاذية منتهاها منتهى هذه المرتبة.
بعضهم يقول بالأينية ومرادهم بالاندماج،
اندماج أصالتهما، أصالتهما يعني
لا
اندماجهم، لعله يقصد اندماج الحد في المحدود. لازم ترجع كلامه، لأنه بعضهم يعبر اندماج الحد اندماجهما يقصد بأن هناك واقعية واحدة تارة ننظر إليها من جهة المحدود وتارة ننظر إليها من جهة الحد، وهي واقعية واحدة، والمحدود والحد ليس له تقرر وراء المحدود، هو منتهى المحدود.
تفاوض الاندماج مع النفاذ
يحتاج مش اللي يقول بالاندماج يقصد بالاندماج ما أعرف. يقول بأصالة الوجود لو بأصالة الماهية، لو يقول بأصالتهما
أصالة الوجود وعينية الماهية.
عينية الماهية
نعم، جاء الحسية التعقيدية إما بالاندماج إما بالنفاذ،
هذا الأول النفاذية يسموها،
إما بالسرادية، هذا ثلاثة حسيات غير اكتجارة.
احنا انا اقول حسب ما افهم هذا تحليل اجتهادي لبعض عبائرهم في الاستظهارات، هذه الاستظهارات محل اشكال بحسب ما افهم. لا يوجد من يقول بالسرابية لا يتنافى مع ان يقول بالنفاذية، لان سرابية بلحاظ نفاذية بلحاظ. أما الاندماج لم أره في كلمات ال يعني.
الاندماج مثل صفات الله وأسمائه تشبيه شنو انتوريه، يعني فكرهم أصلا حد وجودي نمیگیرن، حالا بیشتر نگاه میکنن.
على كل حال خب
فإسراب يعني باطلة الذات، يصح لنا أن نقول الماهية باطلة الذات، سراب، سراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء. يصح لنا أن نعبر عن الماهية سراب لمسراب، سراب بلحظة لا واقعية لها. ويصح أن نعبر عنها بالنفاذ لأنها عبارة عن عدم الامتداد الوجود ومنتهى منتهى الوجود اللي هو الحاد. يصح التعبير الاندماجية، نعم أنا أعرف الاندماجية في الأصول، مسلك الاندماجية عند السيد السيستاني حفظه الله ورعاه في بحث الأحكام الوضعية وغيره مسلكه، أما الاندماجية
ظاهرا الشيخ فيازي والمعلم قائل بالاندماجية،
نعم هم لأنهم يرون أصالتهما معا، فلعله هم ابناهم اندماجية لأنه يرون الأصال، يرون هذه الحقيقة واحدة ذو مرتبتين، مرتبة يعبر عنها بالوجود ومرتبة الماهية، ولا يوجد لكل واحد ما بإزاء في الخارج. لعله يقصد هذا أصالتهما معا، لأن الشيخ الفياضي يرى أصالة الوجود وأصالة الماهية، ويرى أن هذه الحقيقة الواحدة فيها وجود وفيها ماهية، يعبر بلفظ الوجود عما به الاشتراك في الواقعية، ويعبر بلفظ الماهية عما فيه الافتراق في الواقعية، وليست أصالتهما بنحو التركيب الانضمامي، وليس لكل واحد ما بإزاء في الخارج. فلعله يقصد هذا مبناه يعني اندماجية، لكن لا مستبان من أصالة الوجود واعتبارات الماهية. بحثنا الآن في المباني أصالة الوجود واعتبارية الماهية. خب، التعبير الثالث أن الماهيات ظهورات الوجود أو أنحاء الوجود، وهذا التعبير يظهر من أصحابه أنهم يريدون أن يقولوا بأن الماهية عنوان مشير للوجود المحدود أو منتزع من الوجود المحدود، لا أنه عنوان مشير للحد أو منتزع من الحد، فيعبر الماهية ظهورات الوجود، نحو الوجود. ما هو نحو وجود هذا؟ أنه وجود ذو كمال الحيوانية الناطقية، مو هذا حيوان عنوان مشير للأعدام. فمرادنا أن الماهية ظهورات الوجود، أنحاء الوجود. شنو يعني ظهورات الوجود وأنحاء الوجود؟ بمعنى إشارة إلى أن الماهية تحكي عن المرتبة الوجودية، هذا الوجود ما هي مرتبته؟ أنه حاو لكمالات الحيوانية الناطقية، وهذا الوجود حاو لكمالات النباتية. ولهذا بل عندما نقول الماهية عبارة عن الحيوانية الناطقية، نقصد بذلك مو الإشارة إلى سلوب الكمالات التي غير الحيوانية الناطقية، لا لا لا، نقصد أن هذا الوجود سنخ وجود حاول لكمالات الحيوانية الناطقية. ما هي كمالات الحيوانية؟ جسم حساس متحرك بالإرادة فيه الناطقية، هذا الماهية تعبير عن نحو وجوده. ولهذا صارت الماهيات مثار الكثرات، لأن أنحاء الوجودات مختلفة، هذا وجود له كمال وهذا وجود له كمال، يا شيخنا. فلأجل اختلاف الكمالات الوجودية صار هناك شنو؟ وما به الاشتراك عما به الافتراق، لأن الكمال هو في الوجود. مسلك التشكيك واضح، ما به الاشتراك هو عبارة عن الوجود، وما به الافتراق الوجود. وإذا نعبر أن ما به الافتراق الماهيات، مع أن نقول بساطة الوجود، نقصد الماهية كعنوان منتزع أو مشير إلى وين؟ إلى المرتبة الوجودية. ويظهر، أنا قرأت الذكر عبائر لكم سابقا، استظهرنا المعنى الثالث، بعض كثير من عبائر صدر المتألهين، فلتشير إلى هذا المعنى الثالث أنها نحو من أنحاء الوجود، ظهور للوجود، وأنه هذا المفهوم منتزع من الوجود المحدود لا من الحد الوجودي، سواء كعنوان مشير أو عنوان منتزع، عنوان مشير أو عنوان مستقل، ما يأثر الآن من هذه الجهة. ويتضح من هذا العرض أنه هذه الافتراقات لا تكشف عن اختلافات في المباني، فالكل يسلم بأن هذا الوجود هذا الوجود محدود وله كمال، وهذا الكمال ليس بممتد، هذا الكل يسلم به. إنما النزاع أننا عندما نعبر عن الماهية، هل الماهية هي واقع الحد في الخارج أو هو العنوان المنتزع المستقل عن الحد، أو أنه العنوان الذي يشير إلى الوجود المحدود، أو العنوان المنتزع من الوجود المحدود. وإلا كسل أن عندنا وجود محدود وعندنا حد، بس هل ما هي شنو، تارة كذا تارة كذا، هذا اختلاف في الحقيقة فيما نطلق عليه لفظ الماهية، لا اختلاف واقعي خارجي في نفس الأمر. بعض العبائر مقتضى عبائرهم بعضها يقول الماهية حد عدمي، الماهية عين الخارج، الماهية كذا، بعض العبار تتناسب مع الإطلاق الأول، بعض العبار تتناسب مع الإطلاق الثاني، ولكن هذا ما يكشف عن وجود نزاع حقيقي بنائي علمي خارجي بين أصحاب هذه المسالك يا شيخنا. وبناء على هذا يتضح أن القائلين بأصالة الوجود واعتبارية الماهية يرون أن الماهية ليست منشأ للآثار، لا تملأ عالم الأعيان، ليس مصداقا بالذات للواقعية، هي باطلة الذات، وكل ما عدا الوجود باطل الذات. واضح. هذا هو القول الآخر، وهي أصالة الوجود واعتبارية الماهية.
النظر الدقيق فرق بين هذه المسالك. العلم يتعلق بالوجود، والانكشاف يتعلق
لا يستحيل الوجود أن يأتي إلى الذهن.
نعم
الوجود لا يأتي إلى الذهن، مستحيل.
الانكشاف للعدم لا، انكشاف ليس للعدم،
يستحيل أن يأتي الوجود إلى الذهن لما ذكرناه في أوائل الأبحاث أن الحقيقة الواقعية يستحيل أن تأتي إلى الذهن، وإنما عندنا عنوان، هذا العنوان يحكي عن المعنون لأنه يأتي إلى الذهن.
نعم، أما أن شيء متعلق العلم هو الوجود أو العدم، متعلق العلم
نحن نعرف الواقعيات في الخارج كما سيأتي بحث العلم، نعرف الواقعيات في الخارج بتعبير بعناوين ومفاهيم وصور تحكي أنحاء وجودها وظهورات وجودها وحدود اللي هي الماهيات. إنما نعرف الأشياء بشنو شيخنا، بماهياتها. ما معنى أن نعرف الأشياء بما هي لا وجود لها؟ يعني نعرف الأشياء بذاك العنوان الذي يكشف عن نحو وجودها ومرتبة وجودها.
البحث في حقيقة العلم.
في حقيقة العلم ليس هنا.
العلم يتعلق بالوجود لا بالعدم.
ليس العلم يتعلق بالصورة، المعلوم بالذات والصورة، والصورة وجود. لكن مو الخارج، مو معلوم بالعرض، كلامنا الآن في المعلوم بالعرض. عندنا معلوم بالذات، لا تدخلوا بحث العلم الآن، وعندنا معلوم بالعرض، عفوا بحثنا في الواقعية الآن، هي المعلومة بالعرض، هذه المعلوم بالعام. مو بحثنا عن الصورة بما هي حاكية أي وجود ذهني. إذن متعلق العلم يتعلق بالصور، هو قطعا الصور وجودات، واضح. إنما الكلام أنه الواقعية الخارجية كيف نعرفها؟ إن قلنا بأصالة الوجود، لا، الوجود قلنا يستحيل أن يأتي إلى الذهن، أصلا مستحيل. فنحن نعرف الواقعيات الخارجية بماهياتها. كيف نعرف الواقع بالماهية مع أن الماهية لا تقرر لها في الخارج؟ بحث الوجود الذهني بعد يأتي. واضح.
فأظن يقولوا ارتباط وثيق بين هذا المسألة.
بل نحن نقول أن معلوم بالذات والمعلوم بالعرض، والماهية عبارة عن أنحاء الوجود، بل نحو الوجود، ونحن نعرف الواقع عن طريق الصور التي نحو وجودها المطابق لها.
نعم. لا يتعلق بالعدم،
ما حد يتعلق بالعدم، ما له علاقة بالعدم قطعا، ما يتعلق بالعدم. هذا الصور الذهنية، خصوصا مو عدم، على كل الأقوال صور ذهنية. المعلوم بالذات الصورة، الآن المشكلة كيف يكون هالصورة المعلوم بالذات مطابقة للمعلوم بالعرض؟ من وين؟ لا إشكال أن العلم يتعلق بالمعلوم بالذات.
بالنظر إلى العلامة تبوي العلم كله حضوري بالملاغات حقيقة.
كيف يعلم بالخارج؟ كيف أنا أعلم بما وراء الغيب؟ دخلنا في العلم شيخنا الآن، بحثنا. نحن لا نقول ارتباط غير وثيق، بس في محل بحثنا الآن ما يضر أحث كلامنا بين هالمسالك، ما يؤثر البحث. سواء قلنا الماهيات عبارة عن تعبير، هاي اصطلاحات، الكل يؤمن بهذه الأمور، قلنا الكل يقول أن عندك واقعية، وهذه الواقعية ذي مراتب وكمالات، فإذا نظرنا إلى المحدود نقول كمالات، وهذه الكمالات لها منتهى ولا تمتد، فهناك عدم امتداد في الخارج، عدم، كما إن عندنا حد كمي، عندنا حد وجود يقولون، هذا له حد كمي له منتهى، أيضا هناك منتهى يعبر عن الكمالات، هل كل قلب؟ وإنما نحن بحث أن ما يقال عنه ما هي في جواب ما هو، هي الماهية، شنو قصدكم بالماهية؟ ما هي بمعنى أنه عنوان مشير للسلب الكمالات للحد، أو مفهوم منتزع من الحد، أو مفهوم منتزع من الكمال المحدود، أو عنوان مشير للكمال المحدود.
أفهمكم بحث الماهية بحث حقيقي ليس بالنظر إلى كيف يطلق على
ما هو الحقيقة. أصلح الماهية، هذا معقول، مفهوم، نتكلم عن الماهية، اعتبارية الماهية، كيف أمر حقيقي؟ نحن نتكلم عن أصالة، إذا نقول بأصالة الماهية، الماهية هي هذه ما تعلق بها جعل الجاعل، التفتوا لا تدخلوا المسالك مع بعض. إذا كنا نتكلم عن أصالة الماهية، ما هي الماهية؟ أقول الماهية الواقعية العينية، هي الماهية. إذا نتكلم عن أصالة الوجود، الماهية ليست هي الواقعية العينية، هي باطلة الذات في الخارج. إذن إذا هي باطلة الذات في الخارج، كيف تقول أن ماهية الإنسان حيوان ناطق؟ شنو يعني ماهية الإنسان؟ ما معنى أن ماهية زيد أنه إنسان، وأن الماهية الحيوان؟ وش قصكم يا أصحاب القائلين بأصالة الوجود أن هناك شيء يسمى ماهية معنى باطلة الذات؟ لا واقعية لها الماهية، باطلة الذات. فما معنى قولكم أنه الماهية للوجود هذا هو الحيوان الناطق؟ عندك وجود وعندك ماهية، وتقول الماهية زائدة على الوجود في الذهن. وش دي هالماهية اللي هي؟ وش هذا الماهية؟ تعبير عن ماذا؟ هل هي مفهوم محض في الذهن؟ هل هي عنوان مشير إلى أمر في الخارج؟ متفتين كلامي؟ عندما يا أيها القائلون بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، ما معنى أن ماهية الزيد الإنسانية؟ شنو يعني هذه؟ ما معنى أن الماهية هي الحيوانية الناطقية؟ وش قصكم بالماهية؟ وعندما تقولون أنه في الذهن بزيادة الوجود على الماهية، وش دي هالماهية؟ هل الماهية سراب يعني كأنياب الأغوال، أو لها مناشئ انتزاع؟ واضح إن شاء الله. هل الماهية عبارة عن مفهوم يخترعه ويبدعه الذهن لا ربط له بالخارج كأنياب الأغوال كسراب بقيع؟ قالوا لا، ما نقصد من أنه سراب بقيع كأنياب الأغوال، إنما نريد أن نعبر عن هذا المفهوم بأمور. شنو هذا تعبر عنه؟ ما هي؟ هل الماهية عبارة عن عنوان منتزع أو عنوان مشير للحد الوجودي في الخارج أو للوجود المحدود في الخارج، أو أنه عنوان يلحظ على نحو الأصالة أو على نحو الاستقلال؟ هذا هو محل بحث.
نفس محل النزاع اینجا بود که وقتی رفتیم سراغ خارج دیدیم یه مفهوم شجر میاد تو ذهن ما، یه مفهوم وجود، خواستیم این کدوماشون مساق واقعی، فهمیدیم مساق
والآخر منتزع من الثانی.
خب حالا اون دومی چیه؟ ما میگیم در خارج فقط وجود محدود وجود داره.
نه.
از همون وجود محدود یه نحوه
هذا اللي قلنا انتزع من وينه؟ من وين منتزع؟ منتزع من الوجود المحدود لو من الحال؟
نعم، من الوجود المحدود.
ليش؟
خارج فقط وجود المحدود.
لا، الذهن يستطيع في العقل الاضطراري، بدرسته في العقل الاضطراري، الذهن إذا لاحظ وجود محدود يقول إذا هذا الوجود المحدود ذو كمالات محدودة. أنت أيها الذهن تريد أن تمنشأ الامتزاع نفس هذا الكمال المحدود أو أن منشأه منتهاه وحده؟
أول كمال محدود رو ميبينه؟
ما عليه، بس أنا هذا منتزع من وين؟ ما عليه. أولا يرى أنه في كمال محدود، ثم بعد ذلك يقول أن هذا الكمال المحدود، قلت محدود، إذن هناك حد. أقول هذا الوجود ليس حاويا، أقول أقطع بأن هذا الوجود ليس حاويا على كمالات الوجود الأخرى. هل ما هي إلا أنت في ذهنك منتزعة من هذا المعنى، القضية السلبية والقضية الإيجابية؟ من وين منتزعة؟ هو لا يقوم القضية السلبية، شو أكو مشكلة؟ لماذا يعني؟ لماذا هذا عنوان منتزع؟ عنوان العمى من وين منتزع؟ لا لا عفوا، العمى من وين منتزع؟ العمى من عدم البصر، الذهن يواجه البصر ثم يلحظ عدمه عدم البصر فينتزع العمى. العمى عنوان وجودي منتزع من عدم البصر. فواحد يقول لا، أول شيء الذهن يلاحظ البصر، فإذا العمى منتزع من البصر. لا، العمى منتزع من عدم البصر.
الشجر منتزع من هذا الكمال الوجودي.
هل الشجر، هل الشجر، هل عنوان الشجر منتزعون من هذا الكمال الوجودي أو تعبير عن عدم كمالات الوجودات الأخرى كما شرحنا؟ نحن نقول نسلم، الكل يسلم في الخارج عندنا وجود محدود، ومقتضى الوجود المحدود أن له حد ومنتهى. الماهية هل هي عبارة عن تعبير عن بيان القضية الإيجابية وهي الكمالات، أو القضية سلب الكمالات؟
أيهما
أفضل؟ أي أفضل؟ ما هو مصطلح، هذا ما في لي معنى أفضل. ليس بحث في الماهية، بحث اصطلاح الماهية. الماهية لا وجود لها في الخارج، ليس لها وجود في الخارج، حتى نبحث أنه الماهية. لو كانت الماهية لها واقعية في الخارج لابد أن نبرهن، عندنا برهان. هذا البحث ليس بحثا برهانيا.
هو نفس الأمر إلا بإصرار،
يقول نفس الأمر الاضطراري، نفس الأمر الاضطراري تابع إلى عمل الذهن. عمل الذهن ماذا عمله؟
يعني
الذهن يستطيع أن ينظر للوجود المحدود وينتزع، ويستطيع أن يأتي إلى الحد. أنتم أيها الفلاسفة يا أصحاب الحكمة عندما تقول ما هي قائلين بأصالة المهي، شنو تقصدون من أنت ذهنك هذا من وين انتزع؟ ذهنك له قابلية أن ينتزع من المتقدم رتبة في الخارج ومن المتأخر رتبة، أن تنتزعه من أين؟ بعد خوها ذهنك، مو مسألة برهانية حتى نقول أيهما أفضل.
العقل الاسترالي لا يمكن من هرجور خاصم رهاز بكنا، خود عقل وقت مواجه
نعم، لكنه من أين منتزع؟ العقل من أين ينتزع؟ العقل يستطيع أن ينتزع من الوجود أشياء وعناوين، ويمكن أن ينتزع من الحد.
فلعله ينتزع من الحاد لأنه الوجود المحدود وجودات مشتركة، وجود البقري ووجود الغنمي ووجود الإنسان كلها تشترك في هذا الكمال، إنما الفرق بينهما هي حدها وفقدها لكم. الفرق بين الشجري والبقري أن الشجر فاقد لكمالات البقر والبقر فاقد لكمالات الشجر، فليس هذه مسألة برهانية حتى نقول أيهما أفضل، مسألة على البواهية أنت هذا تقصد. والذهن أنا أستطيع أنظر إلى الوجود المحدود وأنتزع، وأستطيع أن تنظر إلى حد العدمي. عفوا بس أطول بعد. إذا تبين من جميع ما ذكرنا أن القائلين بأصالة الماهية عندما يقولون أن هناك ماهية وهذه الماهية اعتبارية، ما هو مقصودكم من القول بالماهية؟ نعم القصد الوجود. القائلين بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، ما هو مرادكم من الماهية؟ على القول بأصالة الماهية واضح، لأن مرادنا من الماهية الواقعية العينية التي تملأ عالم الأعيان، ولكن أنتم لا تقولون بأصالة الماهية، تقولون أن الواقعية هي للوجود والماهية ما لها تحقق في الخارج، ليس وراء الوجود إلا الباطل الذات. وهل يقول السبزب وهل من قرى وراء عباداني؟ ما في قرى وراء عبادان للعدم المحض. خو إذا عدم محض شنو تعبرون بالماهية؟ تقولون حقيقة الإنسان الحيوانية ناطقية. وشو دي يعني حقيقة الإنسان الحيوان ناطقية؟ شنو يعني الماهية مثار الكثرات؟ ما معنى أن الماهية متحدة في الخارج مع الوجود؟ شنو يعني بالعينية الكل يقول بعدم زيادة الوجود على الماهية في الخارج ويقول بالعينية؟ وش تقصدكم بالماهية إجابة؟ قالوا ها، مرادنا من الماهية مفهوم ذهني تارة يشار به إلى فقد الكمالات، وفقد الكمالات في الخارج أمر حقيقي أن هذا موجد لكمالات، فتارة يراد به الإشارة إلى فقد الكمالات الوجودية. ما لنا علاقة احنا بالوجود المحدود؟ نحن أغرضنا في المطالب العلمية الإشارة إلى فقد الكمالات الوجودية. عندما نقول وجود الممكن ووجود الواجب، ما تعلق به غرضنا العلمي أن نلحظ الحدودات، فعبرنا بالماهيات لتعلق غرض علمي بها، فنقول الماهيات عبارة عن مشير إلى فقد الكمالات الوجودية. إذن فقد الكمالات هذا الحد على نحو المشير نحو الموضوعية، يأتي المطلب اتجاه آخر قال لا، أنا أقول الماهية تعبير، أنا عندما أقول الماهية أريد أن أعبر عن الوجود المحدود، فالماهية نحو الوجود وظهورات الوجود، أي أنه إشارة إلى مراتب كمالية وجودية. عبرنا عن هذه المرتبة الوجودية أنه إنسان، عبرنا عن تلك المرتبة الوجودية أنها بقر، فالبقر مو هذا حد، هذه مرتبة وجودية تشير إلى واجدية، مو فقط واجدية الواقعية لكمال الحيوان الناطق، مو فقد الواقعية لكمالات غير الحيوان الناطق. تفتني كلامي؟ فتارة يراد بالماهية التعبير عن عنصر الواجدية، وتارة يراد في الماهية التعبير عن صنصر الفاقدية. هذا تمام الكلام في بيان هذه التعبيرات، وكلها صحيحة. يعني عندك واجدية وعندك فاقدية،
وما يتعلق بها الغرض العلمي. ما هو غرضك العلمي؟ تارة الغرض العلمي يتعلق بأن تنظر إلى الوجودات المحدودة عنصر الواجدية، وتارة الغرض العلمي يتعلق ببيان العنصر العدمي وهو الفقدانات الوجودية، فقدان الكمال.
وعلى الثالث ليس للواجب ما هي، لأنه ما هي يعني الكمالات المحدودة،
محدودة نحو وجوده، نحو خاص، يعني ظهورات خاصة.
أما بالنظر إلى قائلين هذا إن طور نقاح نكردن وفتن كنا ماهيات يكود مدنة
ناخذ احنا تحليلنا هذا عباراتهم ليست محرر، قلنا لم يحرر هذا البحث، هذه النقطة لم تحرر في الكلمات، بل أن بعض الإطلاقات تطلق وتتناسب مع المعنى الأول، وبعض الإطلاقات تتناسب مع المعنى الثاني. إطلاقات أن الماهية هي الحد العدمي، إطلاقات أن الماهية هي ظهورات الوجود، لم يحرر البحث. احنا الان جينا بعدين وقلنا ان نقول مقتضى عبائركم لازم تفصلون. طبيعه الابحاث هكذا، طبيعه الابحاث تراكميه، اذا طاجعنا كلماتهم بعض عبائرهم ظاهره ان الوجود ان الماهيه هي الحد العدمي، وهي بينها وبين وجه عينيه، وبعض عباراتهم ظاهرة أنه ما هي إلا عنوان انتزاعي ماحض وينظر له بنظر استقلالي، وبعضها يظهر أنه ظهورات أنحاء الوجود. فظهورات الوجود لاحظ لحاظ الحد العدمي لاحظ لحاظ آخر، وهذه اللحاظات صحيحة، عندنا وجود محدود وعندنا حد، ويستطيع أن أنتزع تارة من أعبر بعنوان مشير للوجود المحدود تارة للحد. فإذا عبائرهم في هذا المقام مختلفة، ليست على نسق واحد. مثلا بعض العبائر، أنا ذكر قرأت لكم بعض العبائر،
اختلاف العبائر ناشم من عدم توجههم بالبحث،
يعني لم يحرر المطلب، لم يحرر. لكن هذه أمور واقعية، يعني ما تكشف عن خلافات نفس أمرية في الخارج. القائلين بأصالة الوجود يقولون كلهم يعترفون بهذه النقاط، لكن ما هي الماهية الآن لتقصدونها أنتم؟
إن لحاظات دستمانيس يكود واشن درست، یعنی وقتی من برخورد میکنم به خارج، دستگاه معرفتی من شجر رو یا از حد می
حسب النکته التي تبحث عنها. تارة تبحث عن التشکیل فقد تحتاج ان تلحظ الماهیه بلحاظ، تارة تبحث عن بحث مثال الكثرات. اقول بحسب طبيعة ما يراد من بيان الواقع لا بد يكون نظرنا يختلف.
افهم یه نفر از غار اومده بیرون یه درخت دیده، هیچ چیزی هم نمی‌بینه، این ذهن استراریش درخت تشکیل میده، یه وجود تشکیل میده.
ليس بحثنا فيما يتقرر في الذهن، ما يعبر عنه بتعبير الماهيه.
نعم.
ولهذا خلنا نقرا بعض العبائر سي عفوا. قال صدر المتألهين في الأسفار، هذا في الجزء الثاني صفحة 236. قال فإن ماهية كل شيء هي حكاية عقلية عن هذا. العبارة ظاهرة في شنو؟ أن هذا الماهية عنوان يحكي عن الوجود المحدود، حكاية عن، يعني قضية الإيجابية. وشبح ذهني لرؤيته وظل له، التفتين. مثلا عبارة أخرى في موضع آخر في الجزء الأول صفحة 198، الماهية نفسها خيال الوجود وعكسه الذي يظهر منه في المدارك العقلية يعني نحو الوجود، ظهورات الوجود.
يقول نظر المدرس هكذا
الزنوزي يفسر بالظهور، يقصد معنى آخر. الزنوزي يقول الأعراض ظهورات الجواهر الزنوزي كلامه يختلف، يدعي بعضهم فسر كلامه كلام في تحليله سيأتي لعله في بحث ظهورات الوجود يعني العرض والوجود. نعم زنوزي عنده كلام، وهناك تعبيرات أخرى أيضا إن شاء الله يأتي. تأملوا في هذا المطلب، يعني ما رأيت موجود في كتاب بشكل واضح. نعم هذا التحليل الذهني نعم يمكن أن يستفاد من كلماتهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.